بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
باب ما جاء أن الولو في قبول الصالحين يطيرها أوزانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلد لهم السويق، فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال ابن الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلد السويق للحجاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلث لهم السويق، فلما مات عكفوا على قبره. وقال أبو الجوزى عن ابن عباس: كان يلث السويق للحجاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قوله رحمه الله: باب ما جاء، أي من الوعيد، ما جاء من الوعيد. بعد ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين، الغلو تقدم لنا معناه، الغلو هو الزيادة عن الحد المشروع، الزيادة عن الحد المشروع. والغلو في قبور الصالحين هو الزيادة في تعظيمها، الزيادة في تعظيمها، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك. لأن المشروع في قبور الصالحين وقبور المسلمين عموما، المشروع احترامها وعدم إهانتها وصيانتها عن الأذى وزيارتها للسلام على الأموات، الدعاء لهم والاعتبار بأحوالهم، هذا هو المشروع. أما الغلو فهو قصدها للتبرك أو الدعاء عندها أو الصلاة عندها رجاء الإجابة، هذا هو الغلو، لأن هذا لم يشرعه الله ولا رسوله، لأنه وسيلة إلى الشرك. يصيرها أن يجعلها في المستقبل وعلى مدى أو امتداد الزمان، يصيرها أوثانا. والأوثان جمع وثن، والوثن ما عبد من دون الله ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو بقاء أو غير ذلك. أما الصنم فهو ما عبد من دون الله على صورة إنسان. الصنم ما كان على صورة إنسان من المعبودات سمى صنما، كما كان قوم إبراهيم يعبدون التماثيل وهي الأصنام. التماثيل هي صور الرجال، كان آجر أبو إبراهيم يصنعها ويبيعها للناس، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. تماثيل جمع تمثال، وهو ما كان على صورة إنسان. هذا هو الفرق بين الوثن والصنم. وقد يراد بأحدهما الآخر، يراد بالوثن الصنم ويراد بالصنم الوثن. والشارح رحمه الله يقول إذا ذكر أحدهما شمل الآخر، إذا ذكر الصنم فقط دخل فيه الوثن، وإذا ذكر الوثن فقط دخل فيه الصنم. أما إذا ذكر جميعا افترق في المعنى، فصار الصنم معناه ما كان على شكل تمثال، وأما الوثن فيراد به ما عبد من دون الله من الشجر والحجر والقبور وغير ذلك، ولم يكن على صورة تمثال. فبينهما عموم وخصوص مطلق بين الصنم والوثن. يجمعها أنها تعبد من دون الله عز وجل، الأوثان والأصنام تعبد من دون الله. قال روى مالك، هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة المجتهدين الذين صاروا يقلدون في مذاهبهم. المذاهب الآن، مذاهب أهل السنة الآن الفقهية، مذاهبهم الفقهية هي على مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي. هذه هي المذاهب الحية الآن الموجودة. هناك مذاهب لأهل السنة لكن انقرضت، مثل مذهب سفيان الثوري ومذهب ابن جرير الطبري، هذه مذاهب لأهل السنة لكنها انقرضت ولم يبقى إلا هذه المذاهب الأربعة، وفيها البركة ولله الحمد، فيها البركة والخير ولله الحمد. فمالك هو أحد الأئمة المقلدين الأربعة، وهو إمام جليل يسمى بإمام دار الهجرة يعني المدينة، يسمى عالم المدينة، واشتهر في وقته حتى قيل لا يفتى ومالك بالمدينة، وذلك لعظيم منزلته رحمه الله وفقهه وثقة الناس به رحمه الله رحمة واسعة. روى مالك في الموطأ، الموطأ كتاب ألفه مالك في الحديث والفقه، في الحديث والفقه، مبوبا على أبواب الفقه، يذكر فيه الأحاديث ويذكر فقهها وما يؤخذ منها، فهو كتاب عظيم من الكتب التي جمعت بين الفقه والحديث، ومرجع من مراجع الأمة الإسلامية. شرحه الإمام، شرحه عدة علماء، شرحه علماء كثيرون، لكن أشهر شروحه التمهيد لابن عبد البر، أشهر شروح الموطأ هو التمهيد لابن عبد البر. وشرحه أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى، شرحه الزرقاني أيضا، شرحه السيوطي، له شروح كثيرة لكن أشهرها وأعظمها وأكثرها فائدة هو كتاب الموطأ للإمام ابن عبد البر النمري رحمه الله. روى مالك في الموطأ، سمي موطأ من التوطئة وهي التسهيل، من التوطئة وهي التسهيل والتقريب، لأنه رحمه الله سهله للناس ووطأه للناس بترتيبه وتبويبه حتى أصبح سهلا. هذا معنى تسميته بالموطأ. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، دعا ربه أن يصون قبره من الغلو به كما حصل لقبور الأنبياء السابقين. دعا ربه أن يصون قبره مما حصل لقبور الأنبياء السابقين لليهود والنصارى حيث غلوا في قبور أنبيائهم، دعا الله أن يصون قبره من ذلك وأن يحفظه من الغلو به. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل على أن الغلو في القبر يخيره وثنا. هذا الشاهد من الحديث بالباب، الشاهد أن الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل فصيره وثنا، ولكن الله حماه ولله الحمد. حماه لأن دفن في بيته، دفن في بيته ومنع الناس من الوصول إليه من دفنه إلى الآن ولله الحمد، وسيبقى مصونا بحفظ الله استجابة لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. دفن في بيته من أجل هذا كما مر بنا قول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، رأى أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فدفنه صلى الله عليه وسلم في قبره في بيته له سر عظيم، وصيانته من قصد الناس له بالدعاء والصلاة عنده والتبرك به، هذا هو السر في دفنه في بيته لأجل منع هذا الغلو. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، بثلاثة الجدران، فهو بين جدران، بين جدران، جدران الحجرة، حجرة عائشة. ثم لما أدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على عهد الوليد، لما أدخل في المسجد قاموا وجاءوا يعني أهل العلم وأهل الفقه، قاموا على الجدار الشمالي من جدران الحجرة فجعلوه على شكل مثلث، جعلوه على شكل مثلث من أجل أن لا يستقبله أحد، لأنه إذا صار على شكل مثلث رأس المثلث إلى الشمال والمصلين يتجهون إلى الجنوب صار الذي يقابلهم رأس المثلث، قابل المصلين رأس المثلث، فلا يتمكن أحد من استقباله لأنه صار مثلثا. هذا معنى قول ابن القيم: وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني مثلثا. وهذا من إجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزال ولله الحمد قبره في عزة وصيانة كما يقول ابن القيم في نونيته. وما يحصل من بعض الجهال عند الزيارة هذا ليس عند القبر وإنما هو في نفسه، ما يحصل من بعض الجهال الآن عند زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا يسلمون على الرسول هذا ليس عند القبر لأنهم لم يصلوا إلى القبر، وإنما هذا يحصل منهم في المسجد، مع أنه ولله الحمد عنده حراس وعنده جنود يمنعون الناس من الغلو، لا يسمحون لهم إلا بالسلام فقط ثم يأمرونهم بالمضي ولا يتركونهم يتجمعون، بل يأمرونهم بالمضي ويأتي آخرون ويسلمون ويمضون، وهكذا كما كان الصحابة يفعلون ذلك، كما كان ابن عمر يقف إذا جاء من سفر يقف عند مقابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر إلى جهة الشرق قليلا فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم ينحرف إلى طريقة المشرق قليلا ويقول السلام عليك يا أبتي، يعني عمر بن الخطاب، ثم ينصرف. هكذا كان عمل المسلمين عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. ما كانوا يجلسون وما كانوا يترددون، حتى إن الصحابة الذين ما كانوا كلما دخلوا إلى المسجد راحوا يسلمون على الرسول، لأن هذا يعتبر من الغلو. إنما كانوا يسلمون على الرسول إذا جاءوا من سفر، كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الصحابة يجون للمسجد، مسجد الرسول، ترددون عليه للصلاة ولطلب العلم وللاعتكاف فيه، لكن ما كانوا كل ما دخلوا ذهبوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا أن هذا من الغلو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أعلم الناس وأفقه الناس بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل ذلك ما كانوا يترددون على القبر. حتى إن مالك رحمه الله كان يكره أن يقول الإنسان زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بها دليل خاص، والأحاديث المروية في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف، لم يثبت منها شيء، وإنما تدخل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة قبره صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم زيارة القبور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه ورد لفظ خاص لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت أبدا، كما نبه على ذلك الحفاظ وشيخ الإسلام بن تيمية وبن حجر وابن عبد الهادي وغيرهم من أئمة الحفاظ. ولابن عبد الهادي كتاب مستقل الصارم المنكي في الرد على السبكي، تناول الأحاديث التي استدل بها السبكي على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة والسفر إليه، فبين ما فيها من المقال واحدا واحدا حتى أتى على آثرها. فهذا الكتاب الصارم المنكي كتاب نفيس جدا، يحتاجه طالب العلم يتسلح به ضد الخرافيين الذين يحتجون بهذه الأحاديث التي لا تصلح للاحتجاج. أما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم عند القدوم من السفر فهذه فعلها الصحابة، وأيضا هي داخلة في عموم الأمر بزيارة القبور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تحذير بعد تحذير. سبق لكم عدة مرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لعنهم في سياق الموت، وقال قبل أن يموت بخمس: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. تحذير. وهنا يقول اشتد غضب الله، أضف هذا إلى ما سبق. اشتد غضب الله، غضب الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فالله يغضب كما أنه يفرح ويضحك ويحب كما جاءت بذلك النصوص، وكل هذه الصفات تليق بجلاله، ليست كغضب المخلوق ولا كفرح المخلوق ولا كضحك المخلوق كما يليق، ويحب كما يليق بجلاله لا كما محبة المخلوق. فنثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنثبت أن الله يغضب وأنه يشتد غضبه وأنه يمقت، والمقت أشد الغضب، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. الله يمقت بمعنى أنه يشتد غضبه، المقت أشد الغضب، فإن الله يمقت على ذلك. جاء في الحديث أنه لا يجوز للرجلين إذا ذهبا إلى قضاء الحاجة أن يجلسا جميعا وأن يتحدثا وهما يقضيان الحاجة، قال فإن الله يمقت على ذلك، يعني يغضب من ذلك. والمطلوب من المسلم عند قضاء الحاجة أن يستتر وأن يبتعد عن الناس، لأن هذا من ستر العورة ومن الحياء. أما إذا صار الناس يجلسون لقضاء حاجتهم جميعا ويكشفون عوراتهم ويتحدثون، هذا من قلة الحياء، وهذا فتنة يحصل به فتنة وشر. الحاصل أن الله جل وعلا يغضب ويشتد غضبه، وجاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يغضب على الكفار، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فالله يغضب سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ويشتد غضبه سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا من التحذير، من تحذيره صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا فيه بيان لقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن من جعله وثنا يعبد اتخاذه مسجدا، يعني اتخاذه مصلى، اتخاذه مسجدا كما سبق لكم يشمل معنيين. المعنى الأول الصلاة عنده وإن لم يبنى مسجد، والمعنى الثاني أن يبنى عليه مسجد وضريح، كل ذلك من اتخاذه مسجدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بمعنى أنهم يصلون عندها ويدعون الله عندها رجاء الإجابة، وبمعنى أنهم يبنون عليها البنايات من الأضرحة والمقامات، يسمونها مقامات الصالحين، يبنون عليها القباب ويزخرفونها، كل هذا من اتخاذها مساجد. ومن فعل ذلك فقد لعنه الله، ومن فعل ذلك فقد اشتد عليه غضب الله، ومن فعل ذلك فقد بنى وثنا يعبد من دون الله، بنى وثنا يعبد من دون الله. فدل هذا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل على أن هذه الأضرحة المبنية على القبور التي يطاف بها الآن وينذر لها ويذبح لها ويستغاث بها أنها أوثان، لا فرق بينها وبين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لا فرق بينها أبدا. وإن سموها مساجد أو سموها مقامات للصالحين، التسمية لا تغير المعنى، هي أوثان كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المشاهد المبنية على القبور في مختلف البلاد، هذه أوثان، مشهد الحسين، مشهد علي، مشهد الرضا، مشهد كذا، مشهد عبد القادر، مشهد، هذه كلها أوثان، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم أوثان لأنها تعبد من دون الله عز وجل. ثم قال ولابن جرير، ابن جرير هو الإمام الجليل إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب التفسير، الكتاب المشهور الذي أصبح مرجعا للمفسرين الذين جاءوا من بعده. فأعظم التفاسير هو تفسير ابن جرير، هو أعظم التفاسير وهو مرجعها، هو مرجعها، كل من جاء بعده من أهل السنة المفسرين بكلام الله فإنهم يعتمدون على تفسير ابن جرير رحمه الله. أما تفاسير أهل الكلام وأهل المنطق هذه ليست مرجعها كتب أهل السنة، مرجعها قواعد المنطق وعلم الكلام، مثل تفسير الرازي، تفسير الزمخشري، التفاسير التي ألفت على اصطلاح المتكلمين هذه ليست من تفاسير أهل السنة، وإنما هي من تفاسير المتكلمين، وفيها من الخلق وفيها من الشر الشيء الكثير، وإن كان فيها فوائد، فيها فوائد في تفسير الزمخشري، في فوائد لغوية وأسرار بلاغية وبيان في تفسير الألفاظ من جهة اللغة، هو جيد من هذه الناحية، ولكنه من ناحية العقيدة ومن ناحية التأويل فهو يشتمل على كثير من الشر. وخلق القرآن حتى أنه يتحمس لخلق القرآن ويقول أن القرآن مخلوق على منهج المعتزلة، فهو من هذه الناحية تفسير مختلف لا يصلح أن يطالع فيه إلا طالب العلم المتأصل من أجل أن يأخذ ما فيه من الفوائد ويترك ما فيه من الأباطيل. أما المبتدي والجاهل لا يصلح أن يطالع في تفسير الجمهور. كذلك تفسير الرازي هذا أيضا أكثر شرا من تفسير الزمخشري، لأنه كله جدل واستراضات، وأحيانا يجيب إشكالات ولا يجيب عليها، كثيرا ما يأتي بإشكالات من عنده ولا يجيب عليها، فيصبح الذي يقرأه في حيرة. فهو ولهذا يقول شيخ الإسلام كما يذكر عنه فيه، يقول فيه كل شيء إلا التفسير، يعني تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير، فليس فيه تفسير، وإنما هو عبارة عن جمع قواعد أهل الكلام والمنطق، وليس هو تفسير لكتاب الله عز وجل كما ينبغي. فهذه تفاسير، وجاء بعدها كتب اختصرت منها وأخذت منها وابتليت بشرها. إنما التفاسير الموثوقة هي التفاسير المبنية على تفسير كلام الله عز وجل على قواعد التفسير المعروفة، تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة أو تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية، هذه وجوه التفسير. أما أن يدخل فيها علم الكلام وعلم المنطق فهذا لا، ليس من التفسير. فأوثق التفاسير هو تفسير ابن جرير، وكذلك تفسير ابن كثير، وكذلك تفسير البغوي، هذه الكتب موثوقة تنهج منهج السلف وتفسر القرآن بالوجوه المعروفة التي هي وجوه التفسير الصحيحة، وما عداها ففيه خلط لكن مقل ومستكثر، وكل مفسر له اتجاه، بعضهم يتجه إلى النحو كأبي حيان، وبعضهم يتجه إلى البلاغة في الزمخشري، وبعضهم يتجه إلى الأحكام كالقرطبي، يعني استخراج الأحكام من القرآن، ولذلك سمى تفسيره الجامع لأحكام القرآن. كل يتجه اتجاه، لكن أحسن التفاسير وأعظمها هو تفسير ابن جرير. قال ولابن جرير عن سفيان، سفيان هذا يحتمل أنه سفيان بن عيينة الإمام المشهور، ويحتمل أنه سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري الإمام الجليل، وهذا هو الذي رجحه الشارح، رجح أنه سفيان الثوري. وسفيان الثوري إمام جليل في علم الحديث وعلم الفقه، وله مذهب، له مذهب مستقل، وكان له أتباع لكنه انقرض مذهبه، كما أن ابن جرير كان له مذهب مستقل مجتهد مطلق، وكان له مذهب وله تلاميذ ولكن انقرض. عن سفيان عن منصور، منصور هو منصور بن المعتمر إمام جليل وثقة، عن مجاهد، مجاهد بن جبر التابعي الجليل من أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يقول عرفت المصحف، يقول عرفت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية وأسأله عن معناها. هذا هو مجاهد بن جبر من أكبر أئمة المفسرين ومن أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أسماء أصنام عند العرب. اللات هذه في الطائف في هذا البلد، والعزى هذه في مكة عند عرفة، عند عرفات، ومناة هذه على طريق المدينة بالمشلل عند قديد، كان يحرم منها المشركون إذا جاءوا للحج، من عند مناس صنم كبير على طريق المدينة قريب من المدينة في مكان يقال له هديد عند المسلل. هذه أكبر أصنام العرب. والشاهد من ذلك اللات. قال كان يلف له السويق. اللات هذا أصله رجل، كان رجلا يلف السويق للناس. ولف السويق هو خلطه بالسمن، والسويق هو يتخذ من الشعير، الشعير يحمسونه بالمحامس ثم يطحنونه ثم يخلطونه بالسمن، ويسمى هذا هو السويق. كان هذا الرجل يعمل هذا العمل من أجل إطعام الناس، يعني يحسن إلى الناس، فأحبوه، أحبوه وتعلقت قلوبهم به لأنه يبذل الطعام. فلما مات عكفوا على قبره، عكفوا على قبره. العكوف هو البقاء في المكان والمداومة في المكان، ومنه العكوف في المسجد، العكوف في المسجد، في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد معناه البقاء في المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى. والاعتكاف هذا مشروع ومستحب، وهو عبادة عظيمة للمساجد. أما الاعتكاف عند القبور فهذا محرم، لأنه وسيلة إلى الشرك، لا يجوز أن يعتكف عند القبور. فلما مات عكفوا، أي المشركون عكفوا على قبره لأنه كان محسنا إليهم في الحياة. هذا من الغلو، غلوا في قبره حتى صار وثنا كبيرا، يعني ما صار وثن إلا بسبب العكوف عنده، فدل على أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد من دون الله، لأن اللات ما صار وثنا إلا بسبب الغلو فيه بالعكوف عند قبره. ويقرأ اللات ك، اللات ك اسم فاعل من لت يلف، والمسحور قراءته بالتخفيف قرأيتم اللات. وقراءة التخفيف لا تخالف قراءة التشديد، لأن الأصل التشديد ثم خفت، الأصل التشديد ثم خفت وصار اللات، فلا تنافي بين القراءتين، الأصل التشديد ثم خفت وصار اللات. وكذا قال أبو الجوزة، كذا قال أبو الجوزة. وأبو الجوزة هو سفيان بن عبد الله الربعي، الربعي عن ابن عباس قال كان يلف السويق للحاج، هذا مثل رواية ابن جرير أن السبب في كون اللات أصبح وذلا هو أنه كان في حياته يلف السويق للحاج. كان الحج موجودا في الجاهلية، كان الحج موجودا في الجاهلية من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحج موجود في ذريته، كانوا يحجون البيت وهم مشركون ويحرمون ويلبون، إلا أنهم يدخلون الشرك، يدخلون الشرك بالتلبية، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأيضا كانوا يطوفون بالبيت عراة، كانوا يطوفون بالبيت عراة، لأنهم يقولون لا ندخل البيت بثياب عصينا الله فيها، يعني إذا جوا عند الإحرام خلعوا ثيابهم، يقولون ما ندخل البيت بثياب عصينا الله فيها. لكن من كان له معرفة من أهل مكة يعطونه ثوب يطوف به، ومن ليس له معرفة يطوف عريا. هذا مما أحدثوه في الحج، مما أحدثوه في الحج. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أبطل هذه العادة الجاهلية، وأرسل مناديا ينادي أن لا يطوف، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهم كانوا يطوفون عراة يظنون هذا عبادة، كما قال الله عنهم وإذا فعلوا فاحشة، يعني المراد بذلك الطواف بالبيت عراة، سماه فاحشة، دل على أن كشف العورة فاحشة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الله لم يشرع كشف العورة بالطواف، هذا معصية لله عز وجل ولا يرضاه الله، وإنما هذا مما أحدثتموه في دين الله عز وجل. كان يلك السويق للحاج، يعني في الجاهلية، ويقدمه للحاج مساعدة له، فأحبوه حبا شديدا، فلما مات عكفوا على قبره، وصار هذا العكوف على قبره سببا في تحوله إلى وثن كبير من أوثان الجاهلية. فدل هذا على أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وهذا هو الشاهد من الآية الكريمة للترجمة، أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أظن هذا واضح. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. لعن رسول الله أي دعا عليهم باللعنة، دعا عليهم باللعنة، وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فهذا فيه دليل على لعن بعض أصحاب الكبائر كما سبق، الذين ورد لعنهم، مثل لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالمين. فلعن الجنس من أصحاب الكبائر هذا مشروع، أما لعن المعين هذا محل خلاف. لعن الله زائرات القبور، النساء، النساء التي تزور القبور ملعونات، فدل هذا على تحريم زيارة النساء للقبور، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للنساء أن تزور القبور لهذا الحديث، لهذا الحديث. النساء لا تسيع الجنائز، لا تخرج مع الجنائز للمقبرة، وكذلك لا تزور القبور، ممنوعات من ذلك. لماذا؟ قال العلماء: لأن المرأة ضعيفة، فإذا رأت قبر قريبها، ابنها أو أبيها أو أخيها أو زوجها، إذا رأت قبره فإنها لا تملك نفسها من النياحة ومن الجزع، لأنها ضعيفة، بخلاف الرجل، فالرجل عنده قوة يمنع نفسه، والنياحة إنما عرفت عند النساء. فلو وكلت النساء من زيارة القبور لحصلت النياحة والجزع، فلذلك منعت. وأيضا المرأة عورة، فإذا ذهبت إلى المقابر واختلطت بالناس حصل من ذلك فواحش وزنا وشر، لأنها فتنة. فما هو الواقع الآن عند الأضرحة؟ يذكرون عند الأضرحة اختلاط النساء بالرجال، يذكرون الفضائع من فساد الأخلاق والزنا والعياذ بالله، لأن المرأة فتنة. فلذلك منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور لأمرين: أولا أنها لا تملك نفسها عن الجزع، ولا تملك نفسها عن النياحة إذا رأت قبر قريبها، وثانيا لأنها فتنة، فإذا خرجت إلى المقابر افتتن بها الرجال وحصلت الفواحش، فلذلك منعت سدا للذريعة. هذا مذهب جمهور أهل العلم لهذا الحديث. وذهب بعض العلماء إلى جواز أو مشروعية زيارة النساء للقبور، أخذا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. قالوا: هذا لفظ عام يدخل فيه الرجال والنساء. والجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن قوله فزوروها هذا خطاب للرجال، وخطاب الرجال لا تدخل فيه النساء، زوروها هذا خطاب للرجال، وخطاب الرجال في الغالب لا تدخل فيه النساء، سواء الأطفال اللي يلعبون في المسجد. أنه على فرض أن هذا الخطاب عام للرجال والنساء، فإنه مخصوص بهذا الحديث، عام مخصوص، إذا تعارض عام وخاص فإنه يقدم الخاص على العام، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم فجورها عام للرجال والنساء، لكن لعنه صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور يخصص هذا العموم فيكون خاصا بالرجال دون النساء. احتجوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن، قالوا فهذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور. والجواب عن ذلك أن فعل عائشة هذا محمول على أنها لم يبلغها النهي، على أنها لم يبلغها النهي، ولو بلغها النهي لم تكن لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة يخفى عليه بعض الأحاديث، لا يبلغه كل الأحاديث، قد يخفى عليه بعض الأحاديث، هذا جواب. والجواب الثاني، على فرض أنه بلغها هذا الحديث فهذا اجتهاد منها، زيارتها لقبر أخيها اجتهاد منها، ولا شك أن الحجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد المجتهدين، فهو إما أنه لم يبلغها، وإما أن هذا اجتهاد منها، والحجة فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالقول الصحيح والراجح هو منع النساء من زيارة القبور. وإن كان بعض الباحثين في هذا العصر أظهر هذه المسألة وكتب فيها وأباح للنساء زيارة القبور، فهذا قول مرجوح ولم يأتي بجديد، ولم يأتي بجديد، وإنما أثار هذه المسألة فقط، وإلا هو مسبوق مسبوق بهذا ومبين للحكم الشرعي ولله الحمد. فنحن نسينا ما قاله أئمتنا وعلماؤنا، وهم أعرف بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدلالاتها ومدارسها. أما يأتي واحد متأخر يتتبع المسائل الغريبة ويظهرها للناس، هذا من الفتنة. لا يجوز لطالب العلم أنه يتتبع المسائل الغريبة والمسائل التي الناس يعني تركوها يروح يثيرها من جديد ويبعثها على الناس من جديد، كأنه أتى بشيء جديد وكأنه أتى بما لم يسبق إليه، هذا من الفتنة العظيمة. لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أما لعنه المتخذين عليها المساجد هذا سبق، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا سبق. وأما المتخذين عليها السرج، المراد بذلك إضاءة المقبرة بالأنوار، إضاءة المقبرة بالأنوار هذا لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الغلو في القبور ويفضي إلى الشرك إذا جعل فيها أنوار وجعل فيها مصابيح وكهرباء ونورت بالأنوار، فإن هذا يجلب إليها أنظار الناس والجهال ثم يزورونها ويترددون عليها ثم يؤول هذا إلى الشرك، فلا يجوز أن تضاء المقابر، بل تجعل المقابر خالية من الإضاءة. وإذا احتاج الناس إلى دفن ميت في الليل يأخذون معهم سراج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، إذا أرادوا يدفنون الميت في الليل يأخذون معهم سراج من أجل أن يروا القبر ويعرفوا كيف يدفنون ميتهم ثم يرجعون بسراجهم. أما أن تكون المقبرة مضاءة دائما أو مضاءة إضاءة عامة هذا حرام لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. كما أنه لا يجوز أن تجصص القبور أو يبنى عليها جدران مجصصة أو يكتب عليها اسم الميت أو تاريخ وفاته، كل هذا لا يجوز. نهى أن يكتب، نهى صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبور، ونهى أن تجصص القبور، ونهى أن تسرج القبور، بل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلة واحدة هي أن هذا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، فإضاءتها من الغلو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وقلت لكم أكثر من مرة إن الهدي في القبور، الهدي النبوي في القبور، أنها لا تهان، أنها لا تهان ولا تؤذى ولا يوقع عليها ولا توضع عليها القادورات والأوساخ والقمامات، بل تصور بصور عام يحميها من المواسي ومن السيارات ومن التطرقات، لكن لا يغلى فيها ويزاد بأن تزين وتزخرف ويجعل فيها إضاءة، يجعل فيها كتابات، يجعل فيها ألوان من الأصباغ. كل هذا محرم لأنه وسيلة إلى الشرك، كما أنها لا يتردد عليها ويجلس عندها ويصلى عندها أو يدعى عندها، كل هذه من وسائل الشرك. فهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في المقابر وسط بين الإفراط والتفريط، الإفراط الذي هو الغلو والتفريط الذي هو الإهانة والاعتداء على القبور. يجب أن نعرف هذا، يعني بعض الناس خصوصا في هذا الزمان بين طرفي نقيض، إما غلو وإما إهانة. بعض الناس ما للقبور عندهم حرمة، يمتهنونها، يجعلونها مزارع، يدفنها بالدرختلات ويطلعون عظام الموتى من قبورهم، يجعلونها مزارع، ولا يبنون عليها بيوت تملكونها، هذا حرام لا يجوز، لأن الأموات أسبق إلى هذه القبور، لا يجوز أن تؤخذ وأن يؤذى الأموات أو يخرج منها أو تبعثر عظامهم، هذا حرام. كما أن الطرف الثاني هم الغلاة الذين يعظمون القبور ويطوفون بها أو يعكفون عندها أو يدعون عندها أو يصلون عندها، إن طرف إلى قيل كل هذا باطل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فوائد عظيمة. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى أن الغلو في قبور الأنبياء يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، الغلو في قبور الأنبياء يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومن الغلو فيها اتخاذها مساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصليات يصلون عندها رجاء الإجابة. المسألة الثانية أن الله سبحانه خان قبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأجاب دعاءه، فحفظ من الغلو فيه، حفظ من الغلو فيه، وأحيط بالجدران التي تمنع الوصول إليه، بل تمنع رؤيته، تمنع رؤيته والوصول إليه، كل ذلك من أجل منع الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة فيه أن الغلو في قبور، أن العكوف فيه، أن العكوف على قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما حصل لقبر الله، كما حصل لقبر الله، فإنه صار وثنا بسبب العكوف عنده بعد موته، كما أن الشرك حصل في قوم نوح بسبب الغلو للصالحين. فسياسة إبليس واحدة لعنه الله مع الأولين والآخرين، سياسته واحدة، لكن ما في من باب الغلو للصالحين. المسألة الرابعة فيه الرد على من زعم أن نبنى على قبور الصالحين أنهم من محبة الصالحين، أنهم يقولون هذا من محبة الصالحين، أنتم ما تبنون على قبور الصالحين لأنكم تبغضون الصالحين، يقولون كذا، يقولون أنتم لا تبنون على قبور الصالحين لأن ليس للصالحين عندكم قيمة، أما نحن نحبهم ونعظمهم ولذلك نبني على قبورهم. ففي هذا هذا الحديث وهذه الآية رد عليه أن البناء على قبورهم والغلو فيها ليس من محبتهم، وإنما هو من اتخاذهم أوثانا تعبد من دون الله. المسألة الخامسة في الحديث دليل على تحريم زيارة النساء للقبور، فهو مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر منع من زيارة القبور مطلقا للرجال وللنساء لأنهم كانوا حديث عهد بالشرك وبالجاهلية، فمنعهم من زيارة القبور خشية أن يترسب فيهم شيء من أمور الجاهلية عند القبور. فلما استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا التوحيد أذن للرجال في زيارة القبور خاصة، ومنع النساء لأن المحذور باق فيهن، الرجال من الموحدين زال المحذور فرخص لهم، أما النساء لما كان المحذور باقيا فيهن منعهن باستمرار وهو دليل على تحريم زيارة النساء للقبور، وأن هذا مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور. في المسألة السادسة في الحديث دليل على تحريم إضاءة المقابر بالأنوار، إضاءة المقابر بالأنوار بأي وسيلة، سواء كان بالسرج أو بالكهرباء أو غير ذلك، كل أنواع الإضاءة على حسب الأزمنة ممنوعة، والواجب أن تكون القبور خالية من الإضاءة لأن ذلك وسيلة إلى اتخاذها أوثانا. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك لأنه وسيلة. والمناهي التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها نحو القبور كثيرة، منها ما سمعنا من صلاة عندها، دعاء عندها، البناء عليها، بناء المساجد عليها، العكوف عندها، إضاءتها بالأنوار إلى غير ذلك. ومن أراد التوسع في هذا فليراجع كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام العلامة ابن القيم الجزء الثاني، فتكلم على هذه المسألة بكلام نفيس وجمع أطراف الأحاديث في المناهي عن القبور وبين مخالفة المتأخرين لها في بيان شافي. وبعض العلماء استخرج هذا الكلام من إغاثة اللهفان وطبعه في رسالة مستقلة. ولشيخ الإسلام أيضا كلام جيد في هذا الموضوع مثل الجواب الباهر في زوار المقابر، الرد على ابن البكري والرد على الأخنائي وغير ذلك. المسألة ولله الحمد مبينة وموضحة لا خفاء فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على ذلك، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل صحيح
أو هل صحت قصة الناقة التي لعنها صاحبها ثم أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلقها لأنها ملعونة؟ وهل نستفيد من هذه الرواية ما نجعله في منهجنا العملي؟
نعم، صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الناقة التي لعنتها صاحبتها، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ومعه امرأة على ناقة لها، فكأنها تأخرت في المسجد فلعنتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ ما عليها وأن تترك. قال الراوي: فكأني أراها تسير مع الركب لا يعرض لها أحد. هذا من التأديب، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التأديب لهذه المرأة ولغيرها، فلعن الدواب أو لعن السيارات أو لعن المنازل أو لعن البقاع والأمكنة هذا لا يجوز. المسلم يصون لسانه عن ذلك ولا يلعن هذه الممتلكات، لأنها من نعم الله على عباده، والمسلم يصون لسانه عن اللعن. الحاصل أن الرسول فعل هذا من باب التأديب، باب التأديب. ولكن هل يشرع لنا إذا لعن إنسان دابته أن يصادرها منه ونمنعه من استعمالها؟ هذا قال العلماء إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما نحن إذا سمعنا من يلعن دابته أو سيارته إننا ننصحه ونحذره من ذلك ونبين له أن هذا لا يجوز. أما المصادرة هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
جاء في الدعاء المأثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله السامة من شر ما خلق. فما الجمع بينه وبين المنع من دعاء صفة من صفات الله تعالى؟
أعوذ بكلمات الله السامة من شر ما خلق، هذا ليس فيه دعاء، وإنما فيه الاعتصام، الاعتصام بكلمات الله التي هي القرآن، الاعتصام بها من شر الشياطين. ولا شك أن القرآن يطرد الشياطين، القرآن يطرد الشياطين، فإذا قرأت القرآن فاستعين بالله من الشيطان الرجيم. القرآن يطرد الشياطين، كما جاء أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، لا يقربه الشيطان. فأعوذ بكلمات الله السامة هي من باب الاعتصام بكتاب الله عز وجل، لا من باب الدعاء. أنت لا تدعو القرآن، وإنما تعتصم به من شر الشياطين، كما في قصة لأنهم كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني الجن، من شر سفهاء قومه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر أن من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله السامات كلها من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك الوادي. فهذا من الاعتصام بكتاب الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا تقولون حفظكم الله في حديث ام عطيه في الصحيحين: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وكيف الجمع بينه وبين الحديث التي تنهى عن زياره النساء؟
لا تنافي بين حديث ام عطيه والاحاديث التي تنهى، لانها قالت نهينا، قالت نهينا عن زياره القبور، فهو يوافق احاديث النهي للنساء عن زيارة القبور. وأما قولها ولم يعزم علينا، هذا فهم فهمته هي رضي الله عنها، هذا فهم فهمته رضي الله عنها، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم عزم على النساء ومنعهن من زيارة القبور، إنما هذا فهمها رضي الله عنها. نعم.
يقول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم في حياته صلى الله عليه وسلم، فهل يقال هذا بعد موته؟
لا مانع من ذلك إن شاء الله، لا مانع من ذلك أن يقولها بعد موته: الله ورسوله أعلم. وإن اقتصر على الله أعلم فهو أحسن بلا شك. أما لو قالها إنسان فإننا لا نقطعه، لا يخطيه بذلك، لأن المقصود أعلم في حال حياته عليه الصلاة والسلام.
ذكر الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الأربعين الصغرى عند ذكر الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن الحديث، ثم قال ما معناه: الفرح هو الرضا، واحتج بقول الله تعالى: كل حزب بما لديه فرحون. فقال: فرحون أي راضون. هل هذا من تأويل السلف صفات الله تعالى أو من فهمهم أثابكم الله؟
السلف لم يقولوا هذا، السلف لم يقولوا هذا، وإنما هذا قاله المتأخرون. والبيهقي رحمه الله عنده شيء من التأويل، يتأثر ببعض التأويلات، هذا ليس بصحيح. وإن قاله البيهقي هذا خطأ، هذا تأويل خطأ. والفرح ليس معناه الرضا، الفرح مستقل والرضا مستقل. الفرح صفة لله عز وجل، والرضا أيضا صفة أخرى لله عز وجل، والصفة لا تفسر بصفة أخرى، كل صفة تثبت على حدتها وتفسر بمعناها الصحيح، فهذا يعتبر من الخطأ. وإن كان قاله البيهقي عنده غير هذا من التأويلات رحمه الله، ولكن ما عنده من الخير الكثير والعلم الغزير والعناية بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ولله الحمد فيه فضائل له رحمه الله. وأما هذه الأخطاء فنوافقه عليها. نعم نعم. المهم عنده تأويلات، أما أن نقول أنها أشعري وما هو أشعري هذا لا، لأنه لا يوافق الأشعرية على كثير من مذاهبهم بل يرد عليه، لكن بقي عنده شيء من التأويلات. نعم.
فضيلة الشيخ، والدي لا يصلي أبدا، وقد نصحته وأسمعته أشرطة وتطيبات عن الصلاة، ولكن لا فائدة، فهو لا يصلي حتى يوم الجمعة، فماذا أفعل معه؟ هل أهجره وأتركه؟ وجهوني أثابكم الله.
ما دام أنك قد نصحته وبلغته ولم يمتثل فعليك أن تعتزله، إذا كنت تستطيع أن تعتزله وتسكن في مكان آخر هذا واجب عليك، إذا كنت تستطيع الاستقلال في بيت آخر وجب عليك ذلك ولا تبقى معه. نعم.
قمت ببيع ذهب عند الصائغ، وبعد وزنه كلف 400 ريال، وأثناء بيعي للذهب قمت باختيار نوعية أخرى من الذهب، وبعد وزنه كلف 700 ريال، ثم دفعت الفرق، فما الحكم في ذلك؟ وإذا كان هذا البيع حراما فهل علي إثم علما لأني لم يكن عندي علم في ذلك البيع؟
هذا البيع لا يجوز، الواجب أنك بعت الذهب بدراهم ثم اشتريت بالدراهم ذهبا آخر على رغبتك، وإذا كان في الدراهم قليلة توفيها تشري الذي ترغبه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في من يريد التمر الجيد وعنده التمر الردي، قال له: بيع التمر الردي بالدراهم ثم اشتر بالدراهم من التمر الجيد. هذه الطريقة الصحيحة، تبيع الذهب الذي معك بدراهم ثم تشتري بالدراهم الذهب الذي تريده، وإذا كان في الدراهم لا تكفي تزودها بدراهم أخرى. أما أن تجعل الذهب في ذهب وتدفع الفرق هذا لا يجوز. نعم.
ورد في الحديث: صلوا 4 ركعات قبل صلاة الظهر وبعده 4 ركعات. أرجو توضيح فضيلتكم، هل هي متتالية أم تصلى كصلاة الظهر أم تصلى ركعتين ركعتين؟
نعم، تصلى ركعتين ركعتين، 4 ركعات بسلامين، هذا هو الأفضل والأحسن. وإن كان بعض العلماء يقول إذا صلى في النهار 4 ركعات كالظهر يعني نافلة فلا بأس، لكن هذا قول مرجوح. صحيح أن صلاة النهار مثنى مثنى مثل صلاة الليل، صحيح أن صلاة النهار مثنى مثنى مثل صلاة الليل، لأنه جاء في بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم.
إذا كان الإنسان مسافرا فهل يجوز له الجمع بين الصلوات؟
إذا كان يسرع له القصر فإنه يجمع بين الصلوات، إذا كان السفر يبيح القصر فإنه يبيح الجمع، خصوصا وقت السير في الطريق، انه يقصر ويجمع، اما جمع تاخير واما جمع تقديم حسب الارفق به. اما اذا كان نازلا في اثناء السفر، نازلا في طريق وجاءت عليه الصلوات وهو نازل، فانه يصلي كل صلاه في وقتها بدون جمع، يصلي كل صلاه في وقتها قصرا بلا جمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى ايام التشريق، كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاه ولكنه لا يجمع، يصلي كل صلاه في وقتها. انما الجمع يكون في حاله السير في السفر، هذا هو الاحسن. لكن لو جمع وهو نازل هذا جائز، لكنه خلاف الاولى، الاولى ان يصلي كل صلاه في وقتها مع القصر. نعم.
هل النهي عن زياره النساء يشمل زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا شك انه يشمل. نعم، النساء ممنوعات من زياره القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. للعموم، لعن الله زائرات القبور، هذا عام في كل القبور، لا يستثنى منها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المرأة إذا زارت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي فيه، تصلي فيه فقط، ولا تذهب لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه. نعم.
متى يسرع للمرأة نقص شعارها؟ هل يسرع في غسل الجنابة أم في غسل الحيض؟
الواجب أن تغسله للحيض، في غسل الحيض الواجب أن تنقض شعرها في غسل الحيض، أما الجنابة لا، ما يلزمها ذلك، لأن فيه مشقة، لأن فيه مشقة عليها لتكرر هذا عليها، فتفيض الماء عليه فقط، تفيض الماء عليه وترويه بالماء ولو كان مجدولا في غسل الجنابة، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا ملتزم ولله الحمد، وأريد أن أخذ كتبا تناسبني في بداية لطلب العلم، فلماذا تنصحني في هذا المجال حفظك الله؟
كتب الطيبة ولله الحمد كثيرة، ولكن هذا على حسب استطاعة الإنسان مقدرته وفهمه. الإنسان المبتدي يقتني الكتب المختصرة من كتب الأئمة، مثل كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، آداب المشي للصلاة، وكذلك كتب ابن القيم، كتب شيخ الإسلام بن تيمية. يعني إذا صار عنده استطاعة يشتري كتب الأئمة، كتب الشيخ، كتب أئمة الدعوة، مثل الدرر السنية ومثل الأجوبة المادية، فيها خير كثير. كذلك فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، وكذلك كتب الإمام العلامة ابن القيم، كتب ابن كثير، شرح الطحاوية للإمام العز بن أبي العز الحنفي، هذه كلها كتب كثيرة. كذلك الأحاديث وشروحها، صحيحان وشروحهما، خصوصا شرح الإمام ابن حجر على البخاري، شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، هذان الشرحان من أكبر شروح الحديث وأكثرها فائدة وأغجرها علم، علم رواية وعلم دراية. كذلك شروح السنن، شروح السنن الأربع أيضا يشتريها الإنسان تكون عنده، كل هذا من كذلك شروح الأحاديث، الحديث الأحكام مثل سبل السلام شرح بلوغ المرام، وليل الأوطار شرح المنتقى، هذه أيضا من الكتب المهمة. كذلك شرح العمدة لابن دقيق العيد، شرح عمدة الأحكام، فكل هذه من الكتب الجيدة المفيدة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل سند الحديث الذي يقول إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل بعثتي فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وما صحة هذا الحديث؟ وهل كان من أهل الكتاب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم من هو على حق؟
نعم، حديث معروف عند أهل العلم، أما سنده أنا ما أخبرني الآن، لكن أهل العلم يستفيدون به، خصوصا شيخ الإسلام بن تيمية يكثر من ذكر هذا الحديث. ونعم كان فيه بقايا من أهل الكتاب مثل سلمان الفارسي. سلمان الفارسي رضي الله عنه كان على دين على دين أهل الكتاب، دين الصحيح، ما هو بالدين المحرف، كان على الدين الصحيح، دين عيسى عليه السلام الصحيح. ولما وكان يبحث لأن العلماء الذين تلقى عنهم العلم من النصارى كانوا يذكرون له أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، وكان يتحرى بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فآل به الأمر إلى أن جاء إلى المدينة وصار مملوكا عند بعض اليهود في المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول المبادرين إليه وأعلن إسلامه واعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم، اشتراه واعتقه، كان على دين أهل الكتاب الدين الصحيح. ولكن الغالب أن الطيبين من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعثة، ما بقي منهم إلا قلائل، ما بقي منهم إلا قلائل مثل سلمان، نعم الطيبين. وأما أهل الكتاب المنحرفون فهم كثير، اليهود والنصارى ليس كثير، لكن كلام على المستقيمين منهم طيبين قلة، فانقرضوا قبل البعثة إلا بقايا يسيرة من سلمان، نعم.
هل يوافق الإمام إذا زاد في الصلاة الخماسية أو غيرها أو في ركوع أو سجود، وماذا يفعل المأموم الذي تأكد من خطأ إمامه؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة حفظكم الله.
من علم أن الإمام زاد ركعة أو ركوعا أو سجودا لا يتابعه ولكن ينتظر حتى يعود الإمام، ينتظر إذا كان زاد قام للخامسة ويعلم أنها خامسة لا يقوم معه، يجلس، فإن شاء سلم لنفسه وإن شاء سلم لنفسه، وإن شاء انتظر حتى يسلم الإمام يسلم نفسه، إن شاء نوى المفارقة وتشهد تسلم لنفسه، وإن شاء انتظر حتى يعود الإمام ويتشهد ويسلم فيسلم معه. المهم أنه لا يتابعه بما يعتقد أنه زائد في الصلاة، لا ركعة ولا ركوع ولا سجود، لكن ينتظر حتى يعود ثم يتابعه بما بقي. نعم.
يربط كثير من الناس وجود الجن بالمقابر، فما هو تعليق فضيلتك؟
الله أعلم. الجن يعيشون على هذه الأرض مع بني آدم، وأما أنهم يخصصون لمكان الله أعلم، لا يحتاج إلى دليل. نعم الناس يعتقدون أنهم يكثر وجودهم في الأماكن المهجورة كالقرايب والأمكنة الخالية، الله أعلم، لا يحتاج إلى دليل يدل على ذلك. أما التجارب والحوادث نعم وجد أنهم يوجدون في القرائب وفي الأمكنة المهجورة، لكن هذا لا يدل على أن هذه الأمكنة تختص بهم، لكن ربما يكون يحرصون عليها لخلوها من الناس، وإلا فهم يعيشون مع بني آدم في هذه الأرض ولكننا لا نراهم، هم يروننا ونحن لا نراهم، ولذلك سموا جنا لأن الجن مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء. قال الله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله، وقبيله المراد بهم الجن، إنه يراكم يعني الشيطان وقبيله يعني الجن، من حيث لا ترونه، فهم يروننا ونحن لا نراهم. وأما أمثلة تعايشهم ووجودهم فعلى وجه العموم هم معنا في هذه الأرض، أما الأمثلة التي تختص بهم فلا ندري، إلا أنه في بعض التجارب وبعض المشاهدات أنهم يكثرون في الأماكن المهجورة، وكذلك ثبت في الأدلة أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يوجدون في الأماكن القذرة، يعني الكفار منهم والشياطين، الكفار منهم والشياطين يوجدون في الحشوش والأماكن القذرة ومحل قضاء الحاجة. ولهذا يشرع أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول قبل أن يدخل، يقول اللهم إني، يقول بسم الله، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهو ذكران الجن، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث في الجن، فيكون استعاذ من ذكرانهم ومن إناثهم لأنهم يوجدون في هذه المواضع، فإذا لم يسمي ولم يدعو بهذا الدعاء فإنهم حري أن يتسلطوا عليه وحري أن يؤذوه وأن يصيبوه، فإذا دعا بهذا الدعاء منعه الله منهم ولم يقدروا على إيذائه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.